عند التفكير في عالم الطب والتشخيص، هناك دائما توقع بوجود دقة صارمة جدا ومرئية. الأمر يشبه الهندسة إلى حد كبير.
صحيح، كل شيء قابل للقياس.
بالضبط، يعني إذا كسرت ذراع أحدهم تظهر الأشعة السينية ذلك الخط الأبيض المتعرج بوضوح تام على الفيلم الأسود. لا يوجد أي مجال للشك. الطبيب ينظر، يشير بإصبعه ويقول بكل وضوح: هذا هو الكسر.
نعم، وهي بصراحة ثنائية مريحة جدا للعقل البشري. مكسور أو سليم، مصاب أو معافى، العقل يميل دائما إلى تفضيل الأشياء التي يمكن رؤيتها، يعني قياسها ووضعها في صناديق تصنيفية واضحة المعالم.
لكن وهنا نأتي لصلب الموضوع. عندما يتم الانتقال من الطب الجسدي إلى تعقيدات التحولات الروحية والنفسية العميقة للإنسان، تتعطل آلة الأشرة السينية تلك تماما،
تتوقف عن العمل كليا. نعم،
فجأة يصبح المشهد غامضا وممتلئا بالتباينات الصارخة والتناقضات التي لا يمكن أبدا قياسها بأداة مادية. نحن هنا نتحدث عن تشخيص لحالة الإنسان الداخلية،
وهذا ما يمكن تسميته بالمياه التشخيصية العكرة. شوف، هنا لا توجد خطوط بيضاء واضحة، بل صراعات خفية وهزائم ساحقة وانتصارات غير مرئية للمراقب الخارجي.
وهذا يضع الأساس المثالي لغوصنا المعمق اليوم. تحليلنا يعتمد على مجموعة غنية جدا من المصادر، وتحديدا مقتطفات من المحاضرة العاشرة للدكتور كريغ كينر.
أوه، محاضرة دسمة جدا.
دسمة بالفعل، هي تفكك نصوصا تاريخية ولاهوتية معقدة، من رسالة رومية بدءا من الأصحاح الثامن الآية 23 وصولا إلى الأصحاح التاسع الآية 16.
طيب، وما هي المهمة الأساسية لنا في هذا التحليل؟
المهمة هي فهم لغز مذهل. كيف يتم وصف تحول الإنسان من حالة الهزيمة التامة والاستسلام المطلق إلى حالة من الانتصار الذي يوصف بأنه، وأقتبس هنا، ساحق؟ وكيف تستخدم هذه المصادر القديمة أحداثا تاريخية هائلة لشرح هذا التحول الشخصي الدقيق؟
هذا مثير.
يعني هناك تباين صارخ في بداية هذا التحليل. الإصحاح السابع يصور إنسانا غارقا في ذاته، يكرر كلمات تعكس الهزيمة والتركيز على الأنا، ولكن بمجرد عبور العتبة إلى الإصحاح الثامن ينقلب المشهد رأسا على عقب
تماما.
يصبح التركيز بأكمله على الروح القدس، والذي يذكر في هذا الجزء أكثر من أي مكان آخر في النص، معلنا عن بداية عهد من الانتصار.
لفهم حجم هذا التحول، يعني إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، يجب أن نضع الأمور في سياقها الأوسع. نحن لسنا أمام مجرد تغيير عابر في المزاج أو تقلب عاطفي مؤقت.
ليس مجرد يوم جيد بعد يوم سيء.
بالضبط، المصادر توضح أن هذا تحول جذري في نوع الوقود، أو دعنا نقول القوة المحركة للإنسان. الكاتب يصف انتقالا من محرك يعتمد بالكامل على الذات والقدرات البشرية المحدودة، والذي يؤدي حتما إلى الانهيار.
الانهيار المذكور في الإصحاح السابع.
نعم، انتقالا إلى محرك يعتمد بالكامل على روح الله العامل من الداخل. إنها إعادة هندسة كاملة لطريقة عمل الإنسان.
طيب، دعنا نغوص في التشبيهات التي يستخدمها النص، لأنها بصراحة غير متوقعة على الإطلاق. لماذا يتم ربط تجربة روحية داخلية عميقة بحدث تاريخي ضخم ومرئي مثل الخروج من مصر؟
سؤال ممتاز.
يعني هناك انتقال من الحديث عن مشاعر وصراعات داخلية إلى الحديث عن أمة بأكملها تشق طريقها عبر الصحراء هربا من العبودية. ما هو الرابط الميكانيكي بين الأمرين؟
الرابط يكمن في كيفية فهم مسيرة التحرر نفسها. المصادر تشير إلى تلميحات قوية لظاهرة تعرف بالخروج الجديد، وهذه الفكرة لم تكن وليدة اللحظة في ذلك النص.
كانت موجودة مسبقا؟
نعم، تنبأ بها أنبياء مثله شع وإشعية، قدموا وعودا بأن الله سيقود شعبه في رحلة تحرر ثانية. الفكرة المذهلة هنا هي استبدال الأدوات.
كيف يعني استبدال الأدوات؟
شوف، في الخروج القديم الأمة كانت تقاد بأشياء مرئية تماما، عمود من السحاب نهارا وعمود من النار ليلا. أما في الخروج الجديد فالقيادة تصبح داخلية عبر الروح القدس.
إذن الآلية متشابهة، رحلة من العبودية إلى الحرية،
كيان الداخلية للإنسان.
المثير للاهتمام حقا في هذه المقارنة هو نقطة البداية، الآنات. في قصة الخروج القديمة، البداية كانت آنات قاسية بسبب عبودية مادية تحت حكم فرعون.
صحيح، صراخ من العبودية.
النص هنا يقول إن هناك آنات أيضا، لكنها ليست بسبب حاكم طاغية يمسك بصوت. المصادر تصف هذه الآنات بأنها ناتجة عن عبودية الفساد الجسدي. هل نتحدث هنا عن الخطية أم عن شيء بيولوجي؟
هذا تمييز حاسم جدا يقدمه الدكتور كينر. الفساد المقصود هنا ليس بالضرورة التدهور الأخلاقي أو الخطية، بل هو أقرب لما يعرف في الفيزياء بالإنتروبية.
الإنتروبية؟ تقصد التحلل؟
نعم، الميل الطبيعي للأشياء نحو التحلل والانهيار بمرور الزمن. إنه التدهور البيولوجي، المرض، الشيخوخة، والألم الجسدي والنفسي الذي يرافق مجرد الوجود في عالم هش.
هذا يوسع المفهوم كثيرا.
وكما استجيب لآنات العبودية القديمة، النص يؤكد أن هذه الآنات الناجمة عن ثقل الجسد مسموعة، وهذا يمهد الطريق لمفهوم معقد جدا، وهو الخلاص على مرحلتين أو مفارقة الآن وليس بعد.
طيب، دعنا نفكك هذا. كيف تعمل هذه المفارقة بالضبط؟
المصادر تستخدم مصطلح الباكورة أو الثمار الأولى. في المجتمعات الزراعية القديمة، الباكورة لم تكن مجرد إشارة رمزية.
لم تكن مجرد وعد؟
لا، كانت الدفعة الأولى الفعلية من المحصول، الضمان الملموس بأن الباقي قادم لا محالة. الفكرة هي أن التحرر الداخلي قد حدث بالفعل، لكن لا تزال هناك فترة زمنية، دعنا نسميها فترة تيه في البرية.
فترة عبور.
نعم، يجب عبورها قبل الوصول إلى أرض الموعد، أو بتعبير النص قبل التحرر الكامل للجسد المادي من الإنتروبيا.
هذا بصراحة يذكرني بآلية مالية مألوفة جدا في عالمنا اليوم. الأمر يشبه دفع العربون النهائي لشراء منزل.
أم كيف ذلك؟
يعني بمجرد توقيع الأوراق ودفع العربون يصبح المنزل ملكية قانونية تامة لك. الوضع القانوني قد حسم، لكن لا يزال يتعين على المالك الجديد أن يمر بأسابيع مرهقة من تعبئة الصناديق.
يا لها من فترة مزعجة.
بالضبط، العيش وسط فوضى الانتقال، وربما النوم على مرتب على الأرض في المنزل القديم حتى يكتمل الانتقال الفعلي. الملكية متحققة الآن، ولكن الاستمتاع الكامل بالمنزل الجديد هو ليس بعد.
هذا تشبيه دقيق جدا كما تفضلتي. المشكلة تكمن في تلك الفترة الانتقالية، وبما أن الإنسان لا يزال في مرحلة البرية هذه، يبرز سؤال منطقي: كيف ننجو من مشقة هذا الانتظار؟
العيش في هذا التوتر يتطلب نظام دعم هائل بلا شك.
وهنا تستعرض المصادر شبكة دعم مزدوجة تفوق التوقعات.
الشبكة المزدوجة التي تصفيها المصادر تتجاوز فكرة الدعم المجتمعي المعتاد. لا نتحدث عن أصدقاء يخففون العبء، بل عن دعم داخلي عميق وخارجي كوني. الروح القدس يتشفع من الداخل، والمسيح يتشفع من السماء.
الدعم الداخلي يعمل بطريقة مذهلة. تحت وطأة الإنتروبيا، الإنسان أحياناً لا يعرف حتى كيف يعبر عن ألمه. الروح يعمل هنا كمترجم داخلي.
يأخذ الأنات غير المنطوقة.
بالضبط، ويصيغها كطلبات تتوافق مع إرادة الله. وعلى الجانب الآخر هناك دعم كوني، وتتوجه هذه المنظومة بآية شهيرة تقول إن الله يعمل كل الأشياء للخير.
المصادر تعود لقصة يوسف في مصر لتوضيح ذلك، صحيح؟
نعم، كيف أن أحداثا قاسية كالخيانة والعبودية تحولت لمسار فدائي أنقذ شعوبا من المجاعة.
طيب، لحظة، هنا يجب التوقف وطرح تحد صريح لهذه الفكرة. هناك خطر دائم عند الحديث عن تحويل كل شيء للخير. ألا يقود هذا إلى فخ التبرير الإيجابي السام؟
نقطة مهمة جدا.
يعني عندما يفقد شخص ما مصدر رزقه الوحيد، أو يعاني من مرض عضال، هل يفترض حقا أن يطلب منه أن يبتسم لأن كل شيء للخير؟ أليس هذا تهميشا لألمه الحقيقي؟
هذا التحدي جوهري، والمصادر تتعامل معه بجدية تامة. النص لا يقدم مسكنا وهميا للألم، ولا ينفي القسوة المرعبة لبعض التجارب، بل يضع هذا الألم المروع في سياق فدائي.
إذن هو لا ينكر الألم.
أبدا، التبرير الإيجابي السام ينكر الألم، بينما هذا النص يعترف به لكن يرفض أن يجعله الكلمة الأخيرة. الدكتور كينر يستحضر رسالة كورنثوس الثانية كمثال.
ماذا تقول؟
أحياناً الخير الناتج هو أن الألم العميق الذي يحطم شخصاً يعيد تشكيله ليصبح قادراً على التعاطف وتقديم العزاء لأشخاص مكسورين بنفس الطريقة.
الانكسارات تصبح روابط.
وفي أحيان أخرى كقصة يوسف، الخير النهائي هو خدمة خطة إلهية ضخمة عبر التاريخ، حتى لو كان المشهد لا يبدو منطقياً للفرد في وقته.
هذا المنظور يوفر عزاءً، لكنه يتطلب ثقة غير عادية في تدبير لا يمكن رؤية أبعاده. وهذا يقودنا إلى تلك السلسلة اللاهوتية المعقدة في المحاضرة، السلسلة التي لا تكسر: سبق فعرف، سبق فعين، دعا، برر ومجد. كيف تعمل هذه الآلية البلاغية؟
بلاغياً هذا يعرف بأسلوب سوريتس أو السلسلة المنطقية، كل فكرة تبنى على ما يسبقها. المصادر تشير إلى أن هذه السلسلة كانت ساحة لمعارك لاهوتية تاريخية.
نعم، بين الفكر الكالفيني والأرميني، أليس كذلك؟
بالضبط، الكالفينية تركز على السيادة المطلقة لله، والأرمينية تؤكد على حرية الإرادة. ولكن، والمصادر محايدة هنا، الجانبان يجدان أرضية مشتركة قوية.
يتفقان على ماذا؟
كلاهما يتفق على أن المبادرة تأتي من الله، وهو من يجذب الإنسان. النقاشات غالباً تنتج عن عجز العقل البشري المحدود عن الإحاطة الكاملة بتعقيد هذا التصميم الإلهي.
وعند الحديث عن العجز البشري، الملاحظات تقدم مثالاً ممتعاً عن أوريغانوس الفيلسوف القديم الذي استنتج منطقياً أن الأجساد في القيامة ستكون كروية الشكل.
نعم، فكرة غريبة شوي، لكن لها سياقها. أوريغانوس كان متأثراً بالفلسفة الأفلاطونية التي قررت أن الكرة هي أكمل الإشكال الهندسية،
فاستنتج أن الجسد المثالي يجب أن يكون كرة
بخطوات منطقية بحتة. المصادر تذكر هذا ليس للسخرية، بل لتوضيح نقطة عميقة،
وهي
أن منطقنا محدود.
تماماً، عندما يحاول العقل البشري استنتاج خطط الله بناء على أدواته المنطقية المحدودة، يصل لنتائج تبدو هزلية مقارنة بروعة التصميم الحقيقي. إذا كان هناك تصميم أعظم يعمل خلف الكواليس، فمن يمكنه الوقوف ضده؟ للإجابة يحدث انتقال مفاجئ في النص، من برية الانتظار إلى قاعة محاكمة سماوية.
هذا التحول يترافق مع أداة قانونية تعرف باسم كالفا هومير، يعني من الأكبر للأصغر أو من باب أولى.
حجة منطقية.
الفكرة مبنية على سؤال قوي: إذا كان الله لم يبخل بابنه الوحيد، ألن يقدم بالتأكيد ما هو أقل لضمان النجاة؟
المصادر تربط هذا بقصة عقيدة،
ربط إبراهيم لابنه إسحاق.
التضحية العظمى كانت الدليل، فكل العطايا الأقل مضمونة.
لكن قاعة المحكمة هذه لا تبدو هادئة، هناك مدع عام، هناك من يقف لتوجيه الاتهامات.
وهنا يبرز دور الشيطان كمشتكي. في نصوص مثل سفر أيوب، الشيطان لا يظهر كوحش مخيف، بل كمحام الدعاء.
المصادر تقدم تفصيلة رائعة من التراث الحخامي القديم المهووس بالجماتريا،
حساب القيم العددية للكلمات.
نعم، القيمة العددية لاسم شيطان بالعبرية تساوي بالضبط 364.
لحظة واحدة، هذا رقم ملفت. السنة الشمسية 365 يوماً. ما الذي حدث لليوم المتبقي بحسب هذا التراث؟
هذا هو الاستنتاج المذهل للحاخامات. بناء على الرقم استنتجوا أن المدعي العام لديه الحق القانوني لرفع اتهامات ضد البشر كل أيام السنة، باستثناء يوم واحد فقط يعجز فيه عن النطق.
واو، يوم الكفارة.
بالضبط، مستوى مذهل من الرمزية. ولكن في رسالة رومية، يسوع يغير قواعد المحكمة بالكامل، يقوم بدور الباراكليت.
الباراكليت يعني المحامي أو الشفيع،
الذي يستدعى للوقوف بجانب المتهم. وبما أن هذا المحامي يقدم شفاعته بناء على كفارته الخاصة، النتيجة هي طرد المشتكي نهائياً من المحكمة.
يعني القضية أغلقت تماماً في السماء، المحامي الأقوى دفع الكفالة. لكن هذا الترتيب السماوي الرائع يصطدم بواقع مرعب.
كيف؟
ماذا يفيد الانتصار في محكمة سماوية لا يراها أحد إذا كانت المحاكم الأرضية تصدر أحكاماً بالإعدام وسيف الإمبراطورية الرومانية يقطف الرؤوس في الشوارع؟
هنا تبرز عبقرية الهيكل التصلبي أو الكايستيك ستراكتشر في رومية 8. هذا الهيكل يشبه حرف إكس، يبدأ وينتهي بتأكيد مطلق أنه لا شيء يفصل الإنسان عن محبة الله.
ولكن في المنتصف،
في القلب توضع قائمة مرعبة من المعاناة الفعلية، وفي وسط هذه المعاناة تزرع كلمة يونانية فريدة، هوبرنيكاو،
الانتصار الساحق.
نعم، تحويل الهزيمة المادية إلى نصر ساحق.
لكن تخيل وزن كلمة الانتصار الساحق في سياق تاريخي موثق بالدماء. الملاحظات عن روما في تلك الفترة مرعبة. لنأخذ المجاعة في عهد كلوديوس على سبيل المثال.
مجاعة كلوديوس لم تكن مجرد نقص سلع. روما كانت تعتمد طفيلياً على قمح مصر وشمال إفريقيا.
الضرائب كانت قاسية لدرجة أن الأطفال في مصر كانوا يموتون جوعاً لضمان الخبز المجاني في روما،
لتفادي ثورة الجماهير. وعندما حدثت اضطرابات ضرب الجوع واندلعت أعمال شغب. المؤرخون يقدرون أن نصف سكان الإمبراطورية كانوا يعيشون على حافة سوء التغذية.
وعندما يذكر النص كلمة العري، الخبراء يوضحون أن هذا يعني امتلاك قطعة ملابس واحدة فقط للعمل والنوم، وإذا غسلت ترتدى مبللة. ثم نصل إلى السيف، جوس جلادي،
حق السيف، السلطة الحصرية لتنفيذ عقوبة الإعدام. وما يزيد المشهد قسوة هو ما حدث بعد أقل من عقد من كتابة هذه الرسالة. روما احترقت.
حريق نيرون الشهير.
نيرون واجه غضبا شعبيا وبحث عن كبش فداء، وجد ضالته في هذه الأقلية الضعيفة. قام بفظائع مرعبة، استخدم أجسادهم كمشاعل بشرية لإضاءة حدائقه.
يا إلهي، تناقض يصعب استيعابه. عبارة الانتصار الساحق كتبت لأشخاص تحولوا حرفيا إلى وقود بشري في حدائق نيرون. كيف يمكن التوفيق بين هذه القسوة والثقة في محبة الله؟
المصادع تستخدم هذا التاريخ كتحذير قوي من الغطرسة الروحية. في أزمنة الراحة نميل لربط قلة المعاناة برضا الله والألم بتخليه.
النص يدمر هذه المعادلة تماما.
الألم مهما بلغت قسوته ليس دليلا على غياب المحبة. المحبة الإلهية صامدة وتخترق أسوأ كوابيس التاريخ.
وإذا لم تستطع الإمبراطورية إيقاف هذا الخلاص، ماذا عن القوى غير المرئية؟ هذا ينقلنا للأبعاد الكونية في الإصحاح التاسع.
عندما يذكر الرؤساء والسلاطين هو لا يتحدث عن ملوك الأرض بل القوى الروحية خلف الأمم، مثلما نرى في سفر دانيال عن رئيس فارس ورئيس اليونان.
الملاحظات هنا تتضمن تحذيراً دقيقاً من ممارسات الحرب الروحية المعاصرة. البعض يعتقد أن المواجهة تتطلب الصراخ وتوجيه الشتائم لكيانات شيطانية.
الدكتور كينر يوضح أن هذا لا أصل له. النموذج الحقيقي للتعامل مع هذه القوى لم يكن بالصراخ، بل بالتوجه المباشر إلى الله بالصلاة. الحماية تأتي من السيادة الإلهية وليس من استعراض القوة.
بعد تثبيت هذه الثقة، النصر يأخذ منعطفاً عاطفياً حاداً. بولس يعبر عن حزن يمزق قلبه بسبب قومه الذين رفضوا هذه الرسالة.
حزن يشبه بحزن موسى عندما طلب أن يمحى اسمه إن لم يغفر الله لشعبه. بولس كان مستعداً لأن يكون ملعوناً من أجل قومه.
وما يلفت الانتباه هو البراعة اللغوية في النص اليوناني لنقل هذا الألم. كيف ترجم ذلك؟
استخدم الكاتب كلمات تنتهي بنهايات أنثوية متطابقة تعطي صوت الإياء. بناء شعري يخلق إيقاعاً رثائياً مهيباً يجعل الكلمات تتردد بقوة ووزن.
وفي قلب هذه الرثائية يطلق النص أعلاناً لاهوتياً صريحاً في رومية 9:5، يمنح المسيح لقباً يتجاوز أي سياق بشري.
يطلق عليه صراحة لقب الله المبارك إلى الأبد، إعلان بأن هذا الخلاص لم يكن ليتم لولا التدخل الإلهي المباشر.
هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كان التراث عظيماً، لماذا لم يتمتع الجميع بالخلاص؟ الإجابة صادمة، ليس كل إسرائيل هم إسرائيل.
هذه العبارة تنسف فكرة الخلاص المبنية على الوراثة. النص يستدعي أمثلة من التكوين، إسماعيل وإسحاق. الوعد استمر عبر إسحاق فقط.
ومثال إسحاق الذي رزق بتوأمين يعقوب وعيسه.
رغم التراث الواحد، الاختيار وقع على يعقوب قبل أن يولد. الهدف كسر غرور الاستحقاق، التأكيد أن النعمة لا تورث عرقيا.
مقولة بليغة تلخص هذا: الله ليس لديه أحفاد بل أبناء فقط. الدخول للملكوت لا يعتمد على نقاء السلالة بل على النعمة.
وهذا يكمل الدائرة. بدأنا بإنسان الإصحاح السابع المهزوم بقوته الذاتية، لننتهي باكتشاف أن النعمة الخالصة هي ما يضمن الانتصار الساحق.
يا لها من قصة استثنائية. انطلقت الرحلة من آنات وسط إنتروبيا تأكل الأجساد، لتمر بقاعة محكمة أسكت فيها المحامي أعظم المشتكين، وصولاً لفقة صمدت أمام نيران نيرون والقوى الكونية.
إطار معرفي جذري يعيد تشكيل فهم الإنسان لآلامه وتاريخه.
قبل الختام، هناك فكرة تستحق التأمل للمستمعين. إذا كان المرء يعيش حقاً في مرحلة البرية، المرحلة الانتقالية بين الماضي والمستقبل، كيف سيغير ذلك قراءتنا لأخبار العالم اليوم؟
سؤال عميق جداً.
كيف ينبغي النظر لحالات الظرف والتآكل؟ هل يمكن أن ما نعتبره اليوم تدهوراً مأساوياً ليس سوى أنات ولادة عسيرة لواقع أبدي لا يقهر؟ هذا التساؤل المفتوح يدعو للتأمل ومواصلة البحث لاكتشاف الأبعاد الأعمق وراء أحداث حياتنا. شكراً لمرافقتنا في هذا النقاش المعمق.